بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لما ننظر إلى واقع المسلمين في هذه الأيام نجد أنهم في وضع لا يحسدون عليه. هناك فتن في الشام، في العراق، في الباكستان، في مصر، في ليبيا، في تونس، في اليمن، في مناطق متعددة. هناك حروب شرسة، دماء تسفك، أعراض تهتك، أموال تتلف. هناك صورة سيئة انطبعت في العالم ككل حول ثقافة المسلمين في الحروب. إذا كانت هذه الحروب تمثل الثقافة الإسلامية في الحرب فهي ثقافة سيئة جدا، ثقافة همجية بربرية، الهدف منها هو سفك الدماء وهتك الأعراض وإتلاف الأموال. هل هذه هي ثقافة الحروب في الإسلام أم ماذا؟ ما هي ثقافة الحرب في الإسلام؟ ثقافة الحرب في الإسلام نأخذها من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وأقوال الأئمة الأطهار عليهم السلام، ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الحسين عليه السلام، لأن هؤلاء الثلاثة هم الذين دخلوا في حروب. لما نأتي إلى الثقافة الإسلامية في الحرب نجد لها ملامح واضحة يمكن أن نلخصها في عدة أمور. الأمر الأول أن الحروب في الإسلام تكون حروبا هادفة، لا تكون حروبا عبثية، لا تكون حروبا من أجل سفك الدماء، من أجل الإخلال بأمن المسلمين، لا، بل لها أهداف سامية عالية. من أهدافها الدعوة إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله لما يبعث الجيوش والسرايا من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الإسلام، من أجل رفع الظلم، من أجل بسط العدل، من أجل إحياء النفوس الميتة، لا من أجل السيطرة على البقاع، لا من أجل بسط الهيمنة على الدول، لا، ليس هذا هو الهدف الإسلامي. النبي صلى الله عليه وآله في يوم فتح مكة لما صار خالد بن الوليد ينادي اليوم يوم الملحمة، يعني الحرب، اليوم تسبى الحرمة، يعني في هذا اليوم ستكون ملاحم وحرب ضروس طاحنة تطير فيها الرؤوس وتقطع فيها الأيدي وتسبى فيها النساء. النبي صلى الله عليه وآله لما علم بذلك أمر عليا عليه السلام أن ينادي، الهدف الأسمى لفتح مكة، اليوم يوم المرحمة. هذا اليوم هو يوم الرحمة لا يوم الحرب. اليوم تؤوى الحرمة، في هذا اليوم نأوي كل إنسان ليس له مأوى، نحفظ حق كل إنسان ضاع حقه. هذه هي الأهداف الإسلامية. ثم لما يحارب المسلمون الكافرين، الأهداف ليس من العسير أن تتحقق بالنسبة إلى الطرف الثاني. ما هو المطلوب؟ هو الإسلام. نحن نطلب منك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقط. بمجرد أن يقولها حقن دمه وحفظ عرضه وماله، سواء كان صادقا أم كاذبا، أو الجزية ضريبة معينة. الجزية إنما تؤخذ لحفظ حقوقه، مثل الآن التأمينات الاجتماعية، حتى في أوقات ضعفه وشيخوخته يجرى له راتب من بيت المال، لا من أجل سلب ماله. أمواله محفوظة وحياته محفوظة وكرامته محفوظة، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. الآن لما ننظر إلى الواقع في الشام مثلا، في سوريا، حرب ليس لها هدف، حرب عبثية. يعني المجموعات الإسلامية تحارب لماذا؟ لإسقاط السلطة. الآن هي تعلم أنها لا تستطيع، ليس عندها الإمكانية. لو فرض أنها استطاعت أن تسقط السلطة، ماذا تريد؟ ما هو هدفها؟ تكوين حكومة إسلامية؟ الجهات الأخرى مثل الجيش الحر يأبى أن تكون في الشام حكومة إسلامية، وسترجع الحرب من جديد بين المجموعات التي تطلق على نفسها إسلامية وبين الجيش الحر. إذن هذه حرب عبثية ليست لها أهداف واضحة يمكن تحقيقها. ثانيا، بيان الأهداف للخصم والقبول بقوله. الآن لما نحن نريد أن نحارب الخصم الطرف الثاني، لابد أن نبين له أهدافنا. ما هي؟ ما هي الأهداف من الحرب؟ الأهداف هي أن تدخل في الإسلام مثلا. أبيت؟ تدفع الجزية فقط، ليس عندنا أهداف أخرى. في الكافي روى الكليني قدس الله نفسه بسنده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية أوصاهم بوصايا، ومن ضمن وصاياه لهم حديث طويل سنذكر الآن مقطعا منه، وفي خلال البحث سنذكر مقاطع أخرى، لأنه يبين ثقافة الحرب في الإسلام. هذا الحديث بطوله. النبي صلى الله عليه وآله قال وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم. قال عدوا للمسلمين، وسيأتي في خلال البحث أن الحرب لا تكون مع المسلمين إلا في ظروف خاصة سأبينها. ثم الحرب أيضا لا تكون مع من لم يعادي المسلمين. إذا شخص لا يعادي المسلمين، كاف عن المسلمين، لا نحاربه. إذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. يعني نكتفي بمجرد الكلام، قالوا نقبل، نقول انتهت الحرب، لأن الحرب ليس كما قلنا حربا عبثية، لها أهداف. ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكفوا عنهم. الآن المجموعات المسلحة في المناطق المختلفة التي تطلق على نفسها إسلامية، إذا ظفروا بالشيعي قتلوه، لا يقبلوا منه قولا، حتى لو قال أنا تبت، أنا تركت التشيع، لا يقبل، لا بد من قتله. مع أن الثقافة الإسلامية في الحرب أنه لا، حتى لو كان كافرا وأنت مطمئن أنه ما دخل في الإسلام، لكنه أعطاك الكلام، قال أنا أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فاقبل منه. ولذلك بعض الصحابة كان في أثناء بعض الحروب في زمان النبي صلى الله عليه وآله، لما حارب رجلا من الكفار وسقط سلاحه وأراد قتله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا الصحابي قتله، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله ذلك غضب، فقال يا رسول الله إنما قالها ليحقن دمه، يعني ما قالها صادقا، لأنه ما قالها إلا لما سقط، الآن أوشك أن يقتل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وهل شق لك عن قلبه أن تعلم بما في قلبه؟ لا تعلم، أنت مطالب ومسؤول عن الظاهر، الباطن لست مطالبا به ولست مسؤولا عنه. يقول فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام. يعني الهجرة الذهاب إلى مناطق المسلمين لأداء الواجبات الإسلامية من صلاة ومن صوم ومن حج وغير ذلك. فإن فعلوا فاقبلوا منهم، إذا قالوا نعم سنذهب فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، يعني لستم مطالبين بأن تأخذوهم عنوة وبالقهر وبالقوة إلى بلاد المسلمين، لا. وإن أبوا أن يهاجروا، قالوا لا ما نهاجر، نجلس في أماكننا التي هي أماكن الكفر، واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة، ماذا نصنع معهم؟ قال كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين، يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين، ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيء، يعني يتركون، لكن مال بيت المسلمين لا يشملهم، يعني لا توزع عليهم رواتب من بيت مال المسلمين، إلا أن يهاجروا فقط، هذه هي هذا الشيء الذي يلحقهم، إلا أن يهاجروا في سبيل الله. فإن أبوا أن يسلموا وأبوا أن يهاجروا، فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون. وكما بينا إعطاء الجزية من أجل أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ويكون لهم ضمان مستقبلي، ضمان تأمينات اجتماعية. ثالثا عدم البدء بالحرب، المسلمون لا يبدأون غيرهم بقتال، ولا بد في البداية عندما يلتقي الجيشان من الوعظ والتذكير والنصيحة والإرشاد وإقامة الحجة عليهم، كما فعل الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء، وعظ وذكر وحذر وبين وأقام الحجة، وكما فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه في حروبه، في حربه مثلا في حرب الجمل ذكر وعظ، ذكر الزبير قال له: أما تذكر لما مررت بك وكنت بجانب النبي صلى الله عليه وآله فقلت إن ابن أبي طالب لا يترك زهوه، يعني ما يترك التكبر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما به من زهو، لا يتكبر هو، وإنك ستقاتله وأنت له ظالم، أما تذكر ذلك؟ قال: لقد نسيت. أمير المؤمنين ذكر وعظ أقام الحجة، وهكذا في كل الحروب الإسلامية لا بد من التذكير، لا بد من الوعظ، العمل على الحيلولة دون وقوع الحرب. إذا كان أبوا قالوا لا، أصروا على عنادهم وأصروا على بغيهم وأصروا على ظلمهم، لا تبدأوهم بقتال. أمير المؤمنين سلام الله عليه مع أنه ذكر أصحاب النهروان الخوارج وأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضوان الله عليه وأقام عليهم الحجة وجماعة رجعوا من الخوارج، إلا أن الذين عاندوا مع ذلك أمير المؤمنين قال لأصحابه: لا تبدأوهم بقتال إلا أن يحدثوا حدثا، يعني إلا إذا فعلوا أمور تخل بالأمن، كما فعلوا بالفعل، هم يرون المسلم يأخذونه، أنت معنا أو مع علي؟ لو قال لا معكم ولا مع علي لا يقبلون منه، لا بد من قتله، كما تفعل الآن بعض المنظمات التي تطلق على نفسها إسلامية مثل الدواعش وغيرهم. فأمير المؤمنين يقول: لا تبدأوهم بقتال. الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء بعد التذكير وبعد الوعظ وبعد أن أقام عليهم الحجة ما قاتل، إلا بعد أن رشق القوم السهام ووجهوها إلى خيام الحسين سلام الله عليه، فقال لأصحابه: قوموا يرحمكم الله، هذه رسل القوم إليكم. إذن من الثقافة الإسلامية في الحرب عدم البدء بالقتال. رابعا، عدم جواز قتال المسلم. المسلم لا يقاتل، لأن المسلم كل مسلم، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهذا مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لا يجوز قتاله، من قالها حقن دمه وماله وعرضه، لا يجوز قتاله بأي نحو. الاختلاف في المذاهب لا يسوغ القتال، الاختلاف في الآراء لا يسوغ القتال، ما دام هو يشهد بالشهادتين فهو مسلم، لا يجوز لنا قتاله، إلا في أحوال خاصة، كما إذا كان باغيا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طائفة من المسلمين بغت، اعتدت ظلما وعدوانا على طائفة أخرى، أولا نعمل على الإصلاح بين الطائفتين، إذا أبت الباغية وأصرت على البغي نقاتلها حتى ترجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى من عدم قتال المسلم. خامسا عدم جواز قتل الأبرياء إلا في حال الضرورة الملحة. في الحروب لا يجوز قتل الأبرياء. البريء هو الذي لم يقاتل المسلمين، مثل الصبيان، النساء، الشيوخ. الذي ألقى سلاحا، الذي لا يريد أن يحارب، شاب لكنه ما شهر سيفا ضد المسلمين، إنسان راهب في صومعه لا شأن له بالحرب، هذا بريء. لماذا يقتل؟ في الكافي في الرواية التي أشرت إليها قبل قليل، رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لكل سرية يبعثها للقتال، قال: ولا تقتلوا وليدا طفلا صغيرا ولا متبتلا في شاهق. شخص متبتل يعني منقطع يدعو الله في شاهق في رؤوس الجبال، لا يجوز لكم أن تقتلوه ما دام هو لم يشهر عليكم سلاحا، لم يقاتلكم. الآن مع الأسف الشديد جماعات في المساجد يصلون يعبدون الله، يأتون إليهم هؤلاء الإرهابيون ويلقون عليهم بالمتفجرات ويقتلون منهم مقتلة. هذا بأي مسوغ شرعي يجوز؟ ما هو المجوز لذلك؟ هؤلاء يعبدون الله في مسجد غافلون، لماذا يقتلون؟ لا يجوز قتلهم، وهؤلاء لم يكونوا مقاتلين البتة، فقط يقتلون لمذهبهم. سادسا عدم جواز قتل النساء والأطفال حتى لو كانوا محاربين. لو أنه قابل جيش المسلمين جيش الكافرين وكان من ضمن المقاتلين أطفال ونساء، لا يجوز قتل المرأة المقاتلة، لا يجوز قتل الطفل المقاتل. نعم، أنت من أجل الدفاع عن نفسك يمكن أن تدافع عن نفسك، يعني لا أتركها تقتلني، لكن أنا لا أقصدها، يعني لو رأيتها في مكان لا أقصدها ولا أقتلها، لو ظفرت بها لا أقتلها، لو ظفرت بطفل مسلح يكفي أن أخذ منه السلاح ولا أقتله. في كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق أعلى الله مقامه، روى عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت عنهن الجزية ورفعت عنهن، يعني الجزية تؤخذ من الرجال ولا تؤخذ من النساء، لماذا سقطت عن النساء؟ فقال عليه السلام: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب. في دار الحرب يعني الذين هم كفار مع الكفار، نساء الكفار وأولاد الكفار، نهى عن قتلهن إلا أن يقاتلن، إلا إذا هم كانوا من ضمن المقاتلة، وإن قاتلت أيضا، إذا هذه المرأة قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك، لا تحاول أنه تقصدها وتقتلها، فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا. إذا كنت لا تخاف أن يقع الخلل في جيش المسلمين، يعني لو جاءت كتيبة من النساء إذا تركناهم سيخترقون جيش المسلمين وستقع الهزيمة في جيش المسلمين، هنا ندفعهن. يقول: فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتلهن في دار الحرب، في دار الحرب لا تقتل، كان في دار الإسلام أو لا؟ فهل في دار الإسلام الآن لما نحن سيطرنا على هذه البلاد وفيها كفار ونريد منهم الجزية؟ فبالنسبة إلى المرأة لو قالت لا أدفع لكم الجزية، هل يجوز لنا قتلها؟ لا يجوز، لأن في دار الحرب لا يجوز، فكيف في دار الإسلام؟ يقول: ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها. إذن لا يجوز قتل النساء والأطفال حتى لو كانوا محاربين مهما أمكن. هنا مسألة يطرحها العلماء، وهي أن الكفار لو تترسوا بالنساء والصبيان، يعني جعلوهم تروس، دروع بشرية، نريد أن نصل إلى الكافر لا نستطيع، لأنه أمامه نساء وأطفال، تترس بالنساء والأطفال، فماذا نصنع؟ إذا لم يلتحم الجيشان وأمكن الكف عنهم فلنكف عنهم. تلاحظون الرحمة، رحمة المسلمين أو رحمة الإسلام بنساء الكفار وصبيان الكفار. إذا لم يلتحم الجيشان نكف عنهم، وأما إذا التحم الجيشان فإن أمكن قتل الكافر دون النساء والصبيان فليقتل الكافر، وليجهد المسلم في أن يتجنب النساء والأطفال إذا لم يمكن ذلك. ولو أنه تركنا أولئك الكفار، لأن الكفار يتقدمون بالدروع البشرية، ولو تركناهم ستحل الهزيمة بجيش المسلمين، فهنا نوجه إليهم السهام، الطلقات، نحاربهم، لكن لا نقصد الأطفال ولا نقصد النساء. فإذا النساء حتى لو صرنا دروعا بشرية مع الأطفال نحاول أن نتجنبهم مهما أمكن. سابعا، عدم استخدام الأساليب القذرة في الحروب الإسلامية. في رواية الكافي التي رواها مسعدة بن صدقة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أغزو باسم الله وفي سبيل الله، إذا كان جهز الجيش. يقول: قاتلوا من كفر بالله، يعني لا تقتل المسلمين كما يصنع الآن الدواعش وغيرهم، قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا، اتركوا الغدر، الغدر ليست من الصفات الإسلامية، ولا تغلوا، يعني لا تبالغوا في العداوة والقتال والقتل. لا، مثل الآن يحصل، يعني شخص الآن أنتم ظفرتم به وتريدون قتله مثلا من أعدائكم، وأنتم ترون أنه يجوز قتله، اقتلوا وانتهت القصة. لا، يقتلونه أبشع قتله، يقطعون رأسه، يجعلون رأسه على صدره، وفي بعض مقاطع الفيديو أنهم يلعبون بالرؤوس ويخرقون الجثة بالطلقات. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا تغلو في العداوة، قتلته اقتله القتلة العادية وانتهت، تمثل به؟ لا، يقول: ولا تمثلوا، لا تمثل بالجثة. النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، فضلا عن الإنسان تمثل به فتقطع يديه ورجليه ورأسه وغير ذلك. من الأساليب القذرة منع الماء عن الطرف الآخر، أسلوب قذر هذا. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه لما جيشه في صفين منعوا من الماء أمرهم بقتال القوم الجيش الذين كانوا على المشرعة، فلما استولى عليها جيش الإمام أمير المؤمنين قال بعض أصحابه: نمنعهم من الماء كما منعونا. قال: لا، الماء حق لجميع الناس، حق للكلاب والخنازير، الكلب والخنزير لا تمنعه من الماء. كيف تمنع الإنسان المسلم؟ وتلاحظ من قذارة أساليب الأمويين أنهم هذه أسلوب عندهم، منعوا الماء عن جيش أمير المؤمنين، منعوا الماء عن جيش الإمام الحسين وعن نسائه وعن أطفاله. ثامنا، عدم تخريب الممتلكات. في هذه الرواية التي ذكرتها لكم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا. في بعض الروايات: ولا تهدموا دارا، دار لا تهدمها، تركها. يعني لا يستخدم أسلوب الإبادة، أسلوب التخريب العام، لا، لأن الهدف هو المقاتلة الذين يقاتلون المسلمين، ليس الهدف هو الممتلكات العامة، لا. تاسعا وأخيرا، ما بعد النصر في الحرب. الآن قامت الحرب وانتصر المسلمون، بعد النصر، بعد النصر طبيعي كل حرب هناك قتلى، هناك منهزمون فارون، هناك جرحى، ماذا نصنع؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كما روى شيخنا المفيد أعلى الله مقامه في أماليه أن أمير المؤمنين سلام الله عليه نادى في جيشه يوم الجمل بعد أن انهزم القوم، قال: لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وهذا هو سلوك النبي صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة: من دخل داره فهو آمن، من ألقى سلاحه فهو آمن. يعني جيش المسلمين جاءوا فوجدوا بعض المحاربة ألقوا السلاح، لا يقتلونهم، لأن هؤلاء استسلموا، انتهت الحرب. أشخاص دخلوا في بعض البيوت لا نتتبعهم ونستخرجهم من البيوت، نتركهم. من أغلق عليه بابه فهو آمن. الجريح ماذا نصنع به؟ نأخذه ونعالجه ونداويه، لا نجهز عليه ونذبحه. هذه هي الثقافة الإسلامية في الحروب التي جسدها عمليا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الحسين عليه السلام. كل ما عدا ذلك مما يجري الآن من التشويه العظيم لصورة الحرب عند المسلمين فيما بين المسلمين فضلا عن ما بينهم وبين أعدائهم. كله الإسلام منه بريء، ولا يمت إلى الإسلام بصلة. هذا منبعث من أمراض نفسية عند هؤلاء المحاربين، ومن جهل، ومن محاولات لتشويه الإسلام، إما مقصودة أو غير مقصودة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم، والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.